إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبو ذر الغفاري صحابي جليل، وكان من قبيلة غفار، وهو جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه ورحمه. وقبيلة غفار كانت قبيلة في ممر قوافل التجار، وكذلك كانت في ممر الحجيج في طريقهم إلى حج بيت الله تعالى. فكانت تلكم القبيلة تقتات على سرقة الناس، هذه كانت مهنتهم، يقطعون الطريق ويسطون على الناس، بل على الحجيج يسرقون ما معهم من متاع ولا يخشون فيهم شيئا. وكان أبو ذر رضي الله عنه في جاهليته كان ربما أغار على حي وحده، كان شجاعا، وكان آدم، كان شديد السمرة، وكان قوي البنية كالسلحية رضي الله عنه، وكان شجاعا جدا، حتى ربما أنه أغار على حي وحده، وكان ربما أغار على هذا الحي في وضح النهار، يعني لا ينتظر الليل، يدخل وحده يغير على هذا الحي، يأخذ ما يأخذ ثم يمضي. وكانت هذه مهنة قومه، كانت هذه مهنة قومه قبيلة غفار. لكنه رضي الله عنه لم يسجد لصنم، ولما أسلم حدث بعض إخوانه فقال: يا ابن أخي، صليت لله قبل أن أسلم بثلاث سنين. قال: وأين كانت وجهتك؟ قال: حيثما وجهني الله. طبعا هو لم يكن يصلي صلاة المسلمين ولم يكن يعرف هيئتها، لكن كان يعرف أن لهذا الكون ربا، فكان يصلي لهذا الرب ولم يكن يسجد للأصنام. فهذه هي طبيعة قبيلته، وهذه هي شخصية أبي ذر رضي الله عنه. قوم يهجمون على الناس ولا يتورعون حتى أن يهجموا على الحجيج، حجيج بيت الله. وهؤلاء الحجيج بالمناسبة كانوا يعظمون جدا حتى في الجاهلية، يعني حتى الكفار في الجاهلية كانوا يعظمون حجاج بيت الله عز وجل. وقبيلة غفار من تلكم القبائل التي كانت تفعل النسيء الذي ذكره الله عز وجل، لأن ممر الحجيج على قبيلة غفار كانت في الأشهر الحرم، فكانوا يفعلون ذلك النسيء الذي ذكره الله عز وجل، فكانوا يؤخرون الأشهر الحرم ويقدمونها حتى يتسنى لهم أن يهجموا على هؤلاء الحجيج فلا يتورعون حتى أن يهجموا عليهم في الأشهر الحرم التي كانت تعظمها الجاهلية. فسمع أبو ذر رضي الله عنه بذلك الرجل صلى الله عليه وسلم الذي ظهر في مكة ويقول أنه نبي، فأرسل أخاه أنيسا ليعرف شيئا من أخبار ذلك الرجل. فأتى أنيس إلى مكة ثم رجع إلى أخيه أبي ذر فقال: كيف وجدته؟ قال: وجدته يأمر بالخير وينهى عن الشر. قال: ما شفيتني. فانطلق أبو ذر رضي الله عنه يريد لقيا النبي صلى الله عليه وسلم. فيحكي أبو ذر تلكم القصة، يقول: دخلت مكة فاستضعفت رجلا منهم، هو يعرف أنهم إذا عرفوا أنه قادم لذلك الرجل الذي جاء يسفه آلهتهم ربما قتلوه، فهو يحترز من ذلك. قال: فاستضعفت رجلا منهم، وأبو ذر رجل قوي عظيم البنية. قال: يا هذا، أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ قال: فأشار إلي وقال: صابئ صابئ، يعني طالما أنه يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يريد أن يسلم. قال: فاجتمع علي القوم فما دريت بنفسي إلا وقد حملت والدم يملأ وجهي، فذهبت إلى زمزم فغسلت وجهي ومكثت 30 يوما وليلة أشرب من زمزم ولا آكل شيئا، ليس له طعام، حتى تكسرت عكن بطني. وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طعام طعم، يعني سمن من شرب ماء زمزم. وقال: لم أشعر بطعم الجوع، يعني ما جاع قط، وهو لا يأكل 30 يوما لا يأكل وإنما يشرب زمزم فقط. وكان ينام في المسجد الحرام. مر به يوما رجل هو لا يعرفه، فقال الرجل: غريب. قال: نعم. فقال: اتبعني. فأدخله بيته وأكرمه. فلما كان من الغد خرج أبو ذر من بيت هذا الرجل وذهب إلى المسجد مرة أخرى ونام. يقول أبو ذر: وهو لا يسألني عن شيء وأنا لا أخبره عن شيء. فمر به ثانية في اليوم الثاني، قال: أما آن للرجل أن يعود؟ قال: لا. قال: ما قصتك؟ قال: إن أمنتني أخبرتك. فأمنه فأخبره بقصته. قال: قد رشدت، فإذا بالرجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: هو وجهتي، يعني النبي، هو يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو وجهتي، اتبعني. قال أبو ذر: فتبعته حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعرض علي الإسلام. فعرض عليه الإسلام، قال: فأسلمت مكاني. قال: من أنت؟ قال: جندب، رجل من غفار. قال: فوضع أصابعه على جبهته وعرفتها في وجهه يكره أني من غفار، لأن القبيلة معروفة تقطع الطريق حتى على الحجيج. قال: ود لو كنت من غيرها. ولنا وقفتان هنا. الوقفة الأولى، وهذه الكلمة أثرت في كثيرا، لما قال أبو ذر: جندب رجل من غفار. نعم، هو جندب، وما جندب؟ ورجل من غفار، وما غفار؟ الذي رفع أبا ذر إسلامه، ولو مات أبو ذر على ما كان عليه من كفر لما عرفنا جندب ولا عرفنا غفار. هو رجل من جملة رجال من قبيلة تسمى غفار، فرفع الله عز وجل هذا الرجل، بل رفع القبيلة بأسرها كما سنعرف بعد قليل، رفعهم بالإسلام. فهذا الدين يعز الله عز وجل به من شاء من عباده، ومهما تمسكنا نحن أيضا بهذا الدين ولم نتنازل عن شيء منه، أعزنا الله عز وجل ورفع ذكرنا. رجل من غفار، كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذه الوقفة الثانية، الذي أتى بهذا الرجل هو الله سبحانه وتعالى، فهو قدر الله عز وجل، وقدر الله كله جميل، وقدر الله عز وجل كله حكم. ونحن كثيرا ما ندندن حول هذا المعنى. هذا رجل من قبيلة كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منها، حتى قال: ود أن لو كنت من غيرها. وأبى الله إلا أن يكون من هذه القبيلة، قبيلة غفار. وانظروا إلى جميل قدر الله عز وجل، إذ يسلم أبو ذر رضي الله عنه ويرجع إلى أخيه يستقبله: ما بك؟ قال: أسلمت. فأسلم أخوه، ودعا أبو ذر قبيلته فأسلم نصفها، وأرجأ نصفها الآخر إسلامهم إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجروا فأسلموا، فأسلمت القبيلة كلها بإسلام أبي ذر رضي الله عنه. هذا قدر الله عز وجل. فأنت إذا رأيت شيئا، وهذا المعنى لن نقف عليه كثيرا لأننا كثيرا ما قلناه، إذا رأيت شيئا ولم تعرف ما حكمته وما وجهه، سلم الأمر لله عز وجل، فهو مدبر هذا الكون، وتدبيره أحكم التدبير، وقدره أجمل القدر سبحانه وتعالى. كره النبي ذلك صلى الله عليه وسلم للحظات، فما كان من قدر الله الجميل إلا أن أسلمت غفار. وليس ذلك فحسب، بل من بركة إسلام أبي ذر لما أسلمت غفار، وكانت قبيلة أخرى تسمى قبيلة أسلم، وإلى يعني جارة لها، لما أسلمت غفار أسلمت أسلم بإسلام غفار، وقالوا: إخواننا أسلموا. حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم للقبيلتين جميعا، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. فكل ذلك من بركة إسلام رجل كان من أعتى العتاة، كان يغير على حي وحده في وضح النهار، لا يخاف شيئا، يعني لا يخاف بشرا ولا يخاف ربا. فأسلمت غفار كلها، وأسلمت أسلم بإسلام هذا الرجل أبي ذر رضي الله عنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فليس الغرض سرد قصة أبي ذر رضي الله عنه، ولكن نقف على بعض المواطن. فمن تلكم المواطن أن أبا ذر رضي الله عنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا، وهو موقف، وهو يعني موقف حسن أن نقف عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي بعض أصحابه، أو يخص بعض أصحابه بوصية أو عدة وصايا. والمتأمل في حاله صلى الله عليه وسلم يجد أنه ربما أوصى أحدهم بما لم يصي به الآخر، يعني يفرد أحدهم بوصية تختلف عن وصية الآخر، وذلك بلا شك يفعله صلى الله عليه وسلم بحكمة. يعني لماذا يوصي هذا الإنسان بتلك الوصية ويوصي الآخر بوصية أخرى؟ لا شك أنه تفرس صلى الله عليه وسلم في حال هذا الرجل وطباعه، ثم هو يوصيه بما يلائم طبعه، أو ربما يوصيه بما يريد منه من نوع كف، يعني في طبعه يريد أن يكفه عن شيء ما. وهذا واضح جدا في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه. هذه الحكمة ربما افتقدها كثير من الناس اليوم، يعني ربما يريد أحد الناس أن يحمل الناس كلهم على نسق واحد، يعني أن يكون الناس كلهم عبادا، أو يكون الناس كلهم زهادا، أو يكون الناس كلهم مجاهدين في سبيل الله عز وجل، أو أن يحج كل الناس ويعتمر كل الناس وكذا. وأطباع الناس تختلف، وكل ميسر لما خلق له، هذا فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه. فربما أوصى أبا هريرة بما لم يوصي به عبد الله بن عمرو، ويوصي عبد الله بن عمرو بما لم يوصي به أبا ذر كما سنرى الآن. قال: أوصاني خليلي بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. وتعلمون أن من أعظم الأمور بركة، ومن أعظم الأمور التي تلين القلب أن تقترب من المساكين وأن تحب هؤلاء المساكين، فبمثل هذه الأمور يلين القلب. وسمى أمر آخر، وهو أن قربك من هؤلاء يشعرك بمعاناتهم. وهذا أيضا لأن أبا ذر رضي الله عنه كما ذكرنا كان يغير على الحي، لا يسأل من الغني فيأخذ منه ويترك المسكين مثلا، بل هو لم يكن يأبه لمثل هذه الأمور، هو يريد المال، أن يجني المال ويمضي، الذي أخذ منه محتاج أو غير محتاج هو لا يفكر في هذا أصلا، لم يكن على هذا. فحب المساكين يلين قلب هذا الرجل. أمرني بحب المساكين والدنو منهم. قال: وأن أنظر إلى من هو دوني، وقل لي بربك ما الذي يحمل إنسانا أن يسرق إلا أنه لا يرضى بحاله، فهو يريد دائما المزيد والمزيد من المال ليحصل بذلك المزيد من رفاهية العيش، فهذا الذي يحمله أن يسرق، خصوصا إذا كان من هؤلاء قطاع الطرق، لأن قاطع الطريق لا يسرق على الكفاف، يعني هو لا يسرق مثلا 5 جنيهات ولا 10 جنيهات ليأكل، قاطع الطريق يخرج في المرة الواحدة ليستاق إبلا وغنما وبقرا، ثم يخرج الثانية والثالثة، فهو عنده ما يكفيه وما يزيد عن حاجته، لكنه يخرج المرة تلو الأخرى. فالذي حمله على ذلك أنه ينظر إلى من هو فوقه، يريد أن يعني كما يقولون الآن يرفع من مستوى معيشته، فربما سرق، وربما ارتشى، وربما بحث عن المال يمنة ويسرى يأخذه من حله وحرامه. ما علاج ذلك؟ أمرني أن أنظر إلى من هو دوني في رواية، وألا أنظر إلى من هو فوقي. وهذه وصية عامة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أن ننظر إلى من هو دوننا في الدنيا، وأن ننظر إلى من هو فوقنا في الدين. قال رضي الله عنه: وألا أسأل الناس شيئا. أمر أبا ذر ألا يسأل الناس شيئا حتى يقطع طمعه مما في أيدي الناس، لأنه إن انقطع طمعه أن يصل إلى ما في أيدي الناس من طريق مباحة، وهي أن يسأل الناس، فلأن ينقطع طمعه أن يصل إلى ما في أيديهم بطريق محرمة أولى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ييئسه مما في أيدي الناس، فأمره ألا يسأل الناس شيئا. وأمرني ألا أسأل الناس شيئا، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. فهو لا يسأل الناس شيئا، لا يأخذ منهم شيئا، ودربه النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الوصية أن يكون معطاء، أن أصل الرحم وإن أدبرت، فهو يدربه على العطاء لا الأخذ. قال: وأمرني أن أقول الحق ولو كان مرا. وهذا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم طبع أبي ذر، يعني ربما إن كان رجلا فيه جبن لم يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، لكن رجل قوي شديد البنية شجاع، ربما أغار على حي بأكمله بمفرده،
هذا الرجل نستخدمه في هذا المكان، إن لم يقل هذا الحق فمن؟ أمرني أن أقول الحق وإن كان مرا. ثم أمر آخر، وهو أنك إن أتيت بإنسان وأمرته كل أوامرك تكون على خلاف طبعه ربما هجر الدين، فأنت تنظر ما يصلح له من أمر الدين يوافق طبعه، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني أن أقول الحق وإن كان مرا وألا أخاف في الله لومة لائم، هو أصلا لم يكن يخاف، وألا أخاف في الله لومة لائم. ثم رجع به النبي صلى الله عليه وسلم إلى وصية أخيرة يزيل بها العجب من قلبه، قال وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كأنه أرجعه إلى أن ما بك من قوة أو من حول على فعل شيء إنما هو من الله عز وجل، إن شاء سلبك إياه فتصبح لا حول لك ولا قوة، فأمره أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فإنهن كنز من تحت العرش. فهذه وقفة مهمة، أنك إن أردت، إن استعملك الله عز وجل في التصدر لدعوات الناس أو للأخذ بأيديهم أو حتى في بيتك مع امرأتك أو مع ولدك، ربما أصلح أحد أولادك ما أفسد الآخر، نفس الشيء، فربما يصلح هذا على نسق ونهج ويصلح الآخر على نسق ونهج مخالف تماما، فعليك أن ترهق ذهنك وأن تسأل ربك التوفيق قبل كل شيء، أن يعينك أن تعلم ما يصلح كل واحد منهم، لا أن تحمل كل الناس على نسق واحد أو على منهج واحد. ثم ما نريد أن نقف عليه أيضا هو ذلك التحول العجيب في شخصية أبي ذر رضي الله عنه، رجل كما قلنا كان أهمه الأول جمع المال، وفي سبيل ذلك يعرض نفسه للمخاطر وربما للقتل، يعني رجل يدخل بمفرده إلى الحي، أنا لا أقول أنه كان يسرق القوافل، أقول لكم يغير على الحي، يعني يأتي إليك في مسكنك يغير على الحي وحده في وضح النهار، يعني رجل يعرض نفسه ربما للقتل، التلف، أن تتلف نفسه في سبيل جمع المال ثم يسلم. فيتحول أبو ذر رضي الله عنه إلى علم من أعلام الزهد في هذه الأمة، حتى أن الناس أصبحوا يفرون من أبي ذر لفرط زهده، لأنه كان يأمرهم بهذا الزهد، وكان رضي الله عنه يرى حرمة كنز الذهب والفضة، يعني ما زاد عن حاجتك تتصدق به، وخلاف ما ذهب إليه الصحابة، لكن هو كان يرى ذلك، وكان يتأول قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة، فكان يأمر الصحابة والتابعين بذلك ألا يكنز أحد شيئا قط، وكانت سيرته على هذا النسق، دخل أحدهم يوما داره وأبو ذر رضي الله عنه لم يستطع العيش بين الناس، فذهب إلى الربذة، مكان منقطع، وعاش فيها وحده هو وامرأته بعيدا عن الناس، فدخل عليه أحد إخوانه يوما بيته لم يجد شيئا في البيت، قال يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال أبو ذر رضي الله عنه لنا دار أخرى نرسل إليها متاعنا، هو يريد الآخرة، يعني لم يكن له متاع، لم يكن له شيء، حتى أنه وصف داره تلك في أثر الله أنه قال لنا ظل يظلنا، يعني هذه هي الدار بالنسبة لأبي ذر، ظل يستظل به، هذه داره، قال لنا دار أخرى نرسل إليها متاعنا، ففهمها الرجل فقال: يا أبا ذر، ولكنك ما دمت هاهنا فلا بد لك من متاع. قال أبو ذر: لكن صاحب الدار لا يتركنا فيها. يعني لو أنك تسكن دارا ولهذه الدار صاحب، وهذا الصاحب صاحب الدار هذه يقول، يهددك، يقول: أنا أخرجك اليوم، أخرجك غدا، أخرجك بعد غد، ربما أخرجتك اللحظة. فهذا الذي يحيا به أبو ذر رضي الله عنه، ولكن صاحب الدار يريد الله عز وجل، لا يتركنا فيها، يعني أنا ما أدري متى يخرجني منها، فلا حاجة لي في متاع، ولكن صاحب الدار لا يتركنا فيها. وأرسل إليه أمير الشام يوما 300 دينار ينفقها في حاجته، فقال لرسول هذا الأمير: ارجع إليه، أولم يجد أحدا أغر بالله عز وجل منا؟ ارجع إليه. ثم ذكر ما قلت لكم: إن لي ظلا يظلني، وغنيمات تروح علي، يعني عنده غنيمات يحلب منها اللبن ليشرب، ومولاة لنا تصدقت بالخدمة علينا، يعني مولاة وحتى لا يستطيع أن يكافئها، هي متصدقة عليه بالخدمة، ارجع إليه. ومرت حياة أبي ذر على هذا، لم يخالط الناس، بل اعتزل الناس كلهم وجلس في الربذة رغبة منه في ذلك، فقد سأل عثمان رضي الله عنه أن يخرجه إلى الربذة، أو أن يعني يتركه أن يذهب إلى الربذة، فأذن له عثمان، ذهب إلى هناك، حتى أنه لما مات رضي الله عنه، لما حضرته الوفاة قال لامرأته: إذا أنا مت فغسليني وكفنيني واتركيني على الطريق. هي امرأة لا تستطيع أن تحفر له لتدفنه، وهذا يدلك على أنه كان نائيا بنفسه، يعني حتى ما له جيران. قال: إن أنا مت فغسليني وكفنيني واتركيني على الطريق، فإذا مر ركب قولي لهم: هذا أبو ذر. ففعلت ذلك امرأته رضي الله عنها، غسلته وكفنته ووضعته على الطريق، فمر ركب فما فجأهم إلا سرير أبي ذر رضي الله عنه، حتى أنهم كادوا يطأوا هذا السرير، فإذا بهذا الركب فيه عبد الله بن مسعود، فقالوا: من هذا؟ فقالت أبو ذر، فبكى ابن مسعود رضي الله عنه بكاء شديدا، وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتوب فيه أهل معصيتك، ويتوب فيه أهل معصيتك، ويتوب فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.